إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 40 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا، والدليل 5 من أدلة الأحكام هو القياس. وآخر الكلام كان عن تنقيح المناط، ثم قال مسالك العلة في تحقيق المناط وتنقيح المناط. ما المراد من هذا العنوان؟ أي ما هي الطرق التي تستطيع بها أن تصل إلى العلة في نوعين من أنواع القياس، ألا وهما تحقيق المناط وتنقيح المناط. وهذا دخلت جزئية المنصوص، لأن تحقيق المناط هذه منصوص، وتنقيح المناط منصوص، ولكن معها بعض الزيادات. فيقول هنا تثبت العلة بالأدلة النقلية والإجماع، بالأدلة النقلية والإجماع. ثم قال الأدلة النقلية، يعني يقصد الكتاب والسنة. فقال وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول التصريح بالعلة، التصريح بالعلة، وضرب عدة أمثلة على ذلك. أولها قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني حكى المولى عز وجل أن النفس بالنفس والعين بالعين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل القتل الذي حصل كتبنا. إذن الكتابة هي الحكم، وما قبل من أجل ذلك اللي هو العلة. واضحة؟ ما قبل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فكتبنا على بني إسرائيل اللي هو الحكم. من أجل ذلك العلة، يعني سبقت هذا الكلام أو المحكي قبلها هو العلة. ومنها أيضا قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون المال مقصور على الأغنياء. واضحة؟ كي لا يكون، إذن أيضا كي لا يكون دي تعليل، كي لا يكون تعليل. والحكم لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذن العلة سابقة لهذا الكلام. ومنها قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذن حكى كلام ثم علل ذلك فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم اللي هو ده إيه؟ الحكم، مش كده؟ الحكم والعلة ما سبق، والعلة ما إيه؟ ما سبق. بتقول إيه؟ لا يعني هي دي أمارة العلة هنا، لكي لا، لام هنا لام إيه؟ التعليل، واخد بالك؟ لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذن هو حكم، واخد بالك؟ إيه بقى العلة دي اللي فات ده عملناه لكي لا تأسوا، واضحة؟ وقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، نفس القضية، لأمسكتم خشية الإنفاق، نفس القضية. إذا لو تدبرت هذه النصوص وجدت من السهل جدا معرفة صيغ العلة أو الشيء الذي ينبه به على العلة، فتأتي العلة ثم يأتي بلام التعليل أو ما يقوم مقامها، ثم يذكر الحكم إيه بعدها. ومنها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن الحكم فين؟ لا يكون على المؤمنين حرج. طب علته؟ فلما قضى زيد منها ايه وطرا زوجناكها، يبقى التزويج ده لكي، يبقى الحكم ايه؟ التزويج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ايه؟ ادعيائهم. فالنص صريح في ان علة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب لرفع الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني، واضحة؟ ومنها أيضا قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة، وهذا هو الحكم، منع ادعاء اي احد بانه لم تقم عليه الحجة في الدنيا ويريد الحجة فين؟ في الاخرة. لما؟ رسلا. اذا العلة ان الله عز وجل ارسل رسلا من اجل كذا، ارسل رسلا من اجل ايه؟ كذا. فهنا وهنا يقول العلة في ارسال الرسل من الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يبقى الحكم إيه؟ والعلة إيه؟ البصر. لذلك هنا يقول العلة هي منع الاطلاع على ما لا يحل، من أجل ذلك كان الاستئذان. ومنها أيضا قوله تعالى: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه لا 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 التمثيل ما نقدرش، لا لا حصر الطرق ده يصعب جدا. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إيه الحكم فين؟ إنها ليست لما؟ يبقى اذا العلة تعرفها بكلمة لما، لما ما يأتي بعد لما، واخد بالك؟ ما يأتي زوجناكها لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. نعم. ثم قال: العلة هي رفع المشقة والحرج لكونها كثيرة الطواف حول الانسان، فحكم الشرع بانها غير نجسة. اذا اول قسم من أقسام العلة في بابي تحقيق المناط وتنقيح المناط من الأدلة النقلية التصريح بإيه؟ بالعلة. التصريح يعني منصوص عليه، التصريح يعني منصوص عليه. ثم قال التنبيه على العلة، ما في بقى تصريح بالعلة، وفي حاجة اسمها ينبه على العلة. فيقول هنا: ولذلك أساليب منها، وهذا يفهم من غير محصور عندنا هنا، وصف يعقبه حكم مقترن بالفاء، وصف يعقبه حكم مقترن بإيه؟ بالفاء. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أين الحكم؟ فاعتزلوا، والعلة إيه؟ هو أذى. إذن وصف يعقبه حكم، فالوصف هو أذى، يعقبه حكم مقترن بالفاء فاعتزلوا. هو أذى فاعتزلوا، كأن الطفل يقول: ضربني، فتقول: لا تحتك به. واضحة؟ فالوصف وهو العلة الأذى، والحكم المقترن الفاء بالفاء هو فاعتزلوا. ومنها قول الصحابي: سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد. يبقى الحكم ايه؟ والعلة فالوصف وهو العلة السهو، والحكم المقترن بالفاء فسجد. ثم قال: من طرق التنبيه على العلة وصف يعقبه حكم بصيغة الجزاء. وصف يعقبه حكم، ولكن هذا الحكم جاء بصيغة الجزاء: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها، يضاعف لها العذاب ضعفين. فالحكم هنا أين؟ يضاعف، وصورته صورة إيه؟ الجزاء. فلو قلنا: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، فلو قلنا: لما يضاعف؟ العلة لأنهم أتينا بإيه؟ مبين. واضحة؟ نعم. لا لا، ولستنك أحد من النساء أصلا، ده باب مدح، باب المدح ما يترتبش عليه عقاب. فالوصف الفاحشة والحكم الوارد بصيغة الجزاء يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين الحكم؟ المخرج. وعلة ذلك إيه؟ التقوى. فالوصف التقوى والحكم الوارد بصيغة الجزاء يجعل له مخرج. حادث محكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعقبه حكم ايه؟ اي نعم، هي دي العلم. نعم. او ممكن ينبه على العلة بحكاية تحكى حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم فيعقبها بحكم. فكما قال الرجل العربي: وقعت أهلي، قال: اعتق رقبة. يبقى عتق الرقبة علته ايه؟ ماشي. ومنها أيضا ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، ذكر الحكم مقرون بوصف مناسب. فيقول هنا: قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. يبقى الحكم فين؟ لفي نعيم. ليه بقى؟ البر. واضحة؟ فالوصف هو البر والحكم هو النعيم. ويلاحظ في مثل هذه الحالة أن الحكم متعلق بالمشتق، وهذا ما يسمى عند الأصوليين تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما فيه الاشتقاق. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما فيه ايه؟ اشتقاق. الأبرار دي مشتقة ولا لا؟ مشتق. والحكم علق بها أم لا، فأذن أو يعني كانت علامة على أنها هي إيه؟ العلة. ومن أيضا التنبيه على العلة العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال، العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال، وذلك كسؤال الخصعمية عن الحج لأبيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما قالت أبي شيخ كبير فأحج عنه في آخر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال، يعني أنا هجاوبك بس بطريقة تانية، هعرض عليك سؤال وأنت هتجاوبني عليه، فأقول لك هذه مثل هذه أو هذه أولى من هذه، واضحة؟ فهنا جاء بالأولوية، فدين الله أحق بالقضاء، إذا هذا أولى من قضاء الدين. طيب، المسلك الثاني بعد الأدلة النقلية لإثبات العلة هو الإجماع، أي أن العلة ثابتة بالإجماع، وذلك نحو: المنع من القضاء حال الغضب، فقد أجمعوا على تحريم القضاء حال الغضب، لأن في هذه الحالة يكون الفكر مشغولا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، رواه البخاري وأحمد عن أبي بكر، رواه البخاري وأحمد عن أبي بكر: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. إذن هذا مستند الإجماع، هذا مستند الإجماع. فالمعنى المجمع عليه هو انشغال الفكر، لأن فقد أجمعوا على تحريم القضاء حال الغضب، فالعلة من المعنى إيه؟ اللي هو الغضب، لو الوصف الظاهر الغضب، طب أثر الغضب ده إيه؟ انشغال الفكر. فمتى وجد هذا المعنى من أي حالة أخرى كمريد النوم أو العطشان أو الجوعان أو الحاقن؟ كل هؤلاء يلحقون بمن؟ بالغضبان، لأنه سيؤدي إلى شغل إيه؟ الفكر. أو من الممكن أن يقال المعنى الملاحظ في اعتبار الغضب هو انشغاله إيه؟ الفكر، لأن الغضب هذا يؤدي إلى إغلاق، والإغلاق إغلاق في الفكر، إذن مسألة الغضب معلقة فين؟ في الفكر. فيجب إلحاق حكم الأصل وهو المانع بالفرع الذي وجد فيه المعنى المجمع عليه. وأيضا أجمعوا على أن الأخ الشقيق إذا كان قريبا، أجمعوا على أن الأخ الشقيق إذا كان قريبا من جهة الأب وجهة الأم هو العلة في تقديمها على الأخ لأب في الميراث، واضحة؟ يعني يقول هنا أجمعوا على أن الأخ الشقيق إذا كان قريبا من جهة الأب وجهة الأم قطعا هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث، لأن الأخ الأب في الميراث أبعد من الأخ لأب وإيه وأم. وأيضا أجمعوا، من الممكن بقى هنا ان احنا نيجي نقيس على الجزئية دي، على الاجماع ده، نقيس ايه؟ ابن الاخ الشقيق وابن العم الشقيق على ابن الاخ الاب وابن الاخ العم، واخد بالك؟ لان ابن الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ الاب، وابن العم الشقيق اقرب من ابن العم الايه لأب، واضحة؟ وأيضا الإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. إلى هنا ينتهي الكلام عن تحقيق المناط وتنقيح المناط وعن المسالك التي بها تصل إلى إيه؟ العلة. وصلنا إلى أخطر طريق، ألا وهو تخريج المناط، لأن هذه الطريقة هي طريقة الاستنباط، يعني شيء غير منصوص ايه عليه، لا تصريحا ولا تنبيها. فهنا يقول في التخريج من خرج، وهذا الفعل أخذ منه الاستخراج، والاستخراج هو ايه؟ الاستنباط. الاستخراج هو الاستنباط. ثم قال في الاصطلاح هو استنباط علة حكم نص الشارع عليها، عليه آسف، هو استنباط علة حكم نص الشارع عليه، أي نص على الحكم ولكن لم ينص على العلة. يقول هنا في شرح التعريف: قد ينص الشارع على حكم معين دون إبراز العلة التي بني عليها هذا الحكم، دون إبراز العلة التي بني عليها هذا الحكم. مرة ثانية: قد ينص الشارع على حكم معين دون إبراز العلة التي بني عليها هذا الحكم، فيجتهد المجتهد في استخراج هذه إيه؟ العلة بمسلك من مسالك الاستنباط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول هنا أهمية هذا القسم، كما قلت هذا أخطر قسم في الحقيقة. يقول: هذا القسم هو محل النزاع بين مثبت القياس ونفاته. أما القسمان السابقان وهما تحقيق المناط وتنقيح المناط، فأكثر نفات القياس يقرون بهما. خلي بالك، بنقول أكثر إيه؟ القياس. يعني إذا في حتى منهم إن بإيه؟ اللي بينفي تحقيق المناط وتنقيح إيه؟ المناط، ومنهم ابن حزم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تخريج المناط: هو القياس المحض، وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها، فيستدل على أن غيرها مثلها، واضح، أن غيرها مثلها، إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل. فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاث القياس. يعني عايز يقول لك إن القياس اللي هو تخريج المناط هو هذا محل النزاع بين الناس من نفاث القياس ومثبتي القياس. ولكن قطعا يوجد من نفاة القياس من ينفي القياس بالكلية بأقسامه الثلاثة. طيب، أمثلة تطبيقية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: القاتل لا يرث، وفي رواية: لا يرث القاتل. يبقى الأصل هو إيه؟ هو الوارث. الأصل هو، وحكم الأصل حرمانه من الإرث أو من الميراث. وعلة ذلك إيه؟ أنه استعجل الشيء قبل إيه؟ أواني. طيب، لو جينا نبص الفرع الموصى له، وحكم الفرع، هنقول حرمانه من الوصية. طب علة الكلام ده ايه؟ استعجال الشيء قبل اوانه. فلو بصينا احنا في لا يرث القاتل، العلة احنا استنبطناها مش منصوص عليه، فقلنا استعجل الشيء قبل ايه؟ اواني. فوجدنا هذا المعنى في الموصي والموصى له، انه استعجل ايه؟ الشيء قبل اوانه. ففرنا على النهج الاول، فكما عوقب الاول بالحرمان من مقصده وهو طلب الميراث، حرمنا الثاني من طلب الوصية. ثم قال: وهذا المثال الواضح في أن العلة التي بني عليها حكم حرمان الوارث من الميراث هو أنه قتل المورث استعجالا لإيه؟ فعاقبه الشرع بالحرمان. وكذلك نجري هذا على الموصى له، استعجل الوصية فحرم الوصية وزانا لاجتماع العلة المستنبطة من الأصل. مثال آخر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأصل فين؟ البيع، وحكم الأصل التحريم. طب العلة بتاعته ايه؟ احتمال تفويت الصلاة، واضحة؟ احتمال تفويت الصلاة. الفرع، من اراد ان يستأجر، من اراد الرهن، من اراد عقد نكاح، نقول له تعالى في هذا الوقت العلة موجودة وهي خشية فوات ايه؟ الصلاة، فحكم الاستئجار بعد الأذان الذي يصعد فيه الإمام إلى المنبر لا يجوز، ولا النكاح ولا الرهان ولا غير إيه ذلك من الأمور التي توفرت فيها نفس العلة. مثال آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، حتى يذر يعني حتى يترك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. فالأصل هو الخطبة والبيع، مش كده؟ دول الأصل. وحكم الأصل إن حرم الخطبة على خطبة الأخ والبيع على بيع إيه؟ الأخ. طيب العلة من الكلام ده منصوص عليه؟ تفويت الفرصة على الغير. العلة دي إنها لو خطبت على خطبة أخيك قد تفوت عليه إيه؟ الفرصة. وتفويت الفرصة هذا له أثر خطير، هو جلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. والشارع يحرم جلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويحرم كل الوسائل التي تؤدي إليها. فكذلك الاستئجار على الغير، رجل استأجر ثم جاء آخر فقال للمالك: أزيدك. فالاستئجار على الغير لابد أن يأخذ نفس الحكم، هو التحريم، لأنك ستفوت على أخيك فرصة، وهذا التفويت سيجلب عداوة وبغضاء بين بين الناس. لو تدبرنا هذه الأمثلة لوجدت أنها تحل مشكلة كبيرة جدا بين المسلمين. كتحقيق المناط وتنقيح المناط كانت لهم مسالك. ايضا تخريج المناط له ايه؟ مسالك، فلا بد وان نقف على هذه المسالك. مسالك لعل في تخريج المناط، يقول هنا الاستنباط هو المسلك الثالث من مسالك ادراك العلة. ثم قال ويندرج تحت هذا المسلك 3 طرق: السبر والتقسيم والمناسبة والدوران. السبر والتقسيم والمناسبة والدوران. بالنسبة للسبر والتقسيم، يقول هنا في التعريف: في اللغة السبر بالفتح، سين يعني مفتوحة، يعني هو الاختبار، تقول سبر الشيء يعني ايه؟ اختبره. والتقسيم يعني الحصر، المراد بالتقسيم يعني ايه؟ الترتيب المنطقي والصبر. ولكن اصطلح او اصطلحوا على والصبر والتقسيم. فهنا يقول في الاصطلاح: الصبر هو اختيار الأوصاف وإلغاء ما لا يصلح للعلية. يعني الأول بطريقة التقسيم هتختار إيه؟ الأوصاف، تيجي بقى تختبر كل إيه؟ وصف، فالذي يصلح للعلية تعتبره، والذي لا يصلح للعلية لا تعتبره، أي تلغيه. واخدين بالكم؟ لذلك التقسيم هو حصر الأوصاف. يعني إيه حصر الأوصاف؟ تقول والله احتمال العلة يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، واضحة؟ الشيء الثاني الصبر، تأتي على كل وصف جئت به ويختبر هل هذا يصلح أن يكون علة؟ فإن وصلت إلى شيء يصلح قلت أنه العلة، والشيء الآخر إلغاء. ثم قال: التعريف الاصطلاحي الإجمالي حصر الأوصاف غير المنصوص عليها الموجودة في الأصل. يعني الأصل ده هنحصر الأوصاف اللي إيه؟ اللي فيه، التي يظن أنها إيه؟ علة، واختيار ما يصلح للعلية، وإلغاء الأوصاف التي لا تصلح للعلية. ثم قال: مرادفات السبر والتقسيم. يعني إيه؟ يعني يطلق العلماء على هذا المسلك 3 أسماء، أحيانا يقولون السبر فقط، وأحيانا يقولون التقسيم فقط، وأحيانا يقولون السبر والتقسيم، وهذا هو الأشهر، وهذا هو إيه؟ الأشهر. ثم قال: الشروط التي يجب أن تتوفر في السبر والتقسيم. أولا أن يكون الأصل معللا، لأن الأصل إن لم يكن معللا إذن كيف تصل إلى العلة؟ واضحة؟ أن يمكن حصر جميع ما يعلل به الأصل، يعني معلل وتقدر تحصره. ما هو لو معلل ولا تستطيع حصره يبقى وصلت إلى نفس إيه؟ النتيجة. طيب كيف يمكن حصر جميع العلل؟ يتم كيف؟ يتم واحد، إما بموافقة الخصم، يعني أقول الوصف كذا وكذا وكذا، ذكرت 3 أوصاف، وأنت خصمي في هذه المسألة، أقول لك عندك وصف رابع؟ تقول لي لأ، أقول لك خلاص لازمك أن تلتزم بإيه؟ نعم. وإما بعجزه عن الإتيان بوصف آخر، وهذا هو العجز الذي حكيناه من قريب، أو تقول نعم هذه هي الأوصاف التي يمكن استقراؤها من الأصل، فإما أن توافقني وإما أن تعجز على أن تأتي بزيادة. طيب، ويكتفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل. يعني لو سئلت من أين جئت بهذه الأوصاف؟ تقول بحثت فلم أجد إلا هذا. ومعلوم أن الاستقراء أعظم طرق الحصر، أعظم طرق الحصر. أنا استقرأت فوصلت إلى الأوصاف الآتية، إما أن توافقني وإما أن تزد علي، واضحة؟ طيب. ثم قال الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف الملغاة لا تصلح للتعليل، يعني الوصف اللي هنلغيه لابد وأن تثبت أنه لا يصلح للتعليل، كأن الوصف يكون إيه؟ طرديا مثلا، أو أن الوصف لا يؤثر في الحكم، بمعنى أن الحكم لا يزول بزواله. ومعلوم أن المسألة أن الحكم لابد وأن يزول بزوال إيه؟ العلم. الشيء الأخير في هذه الشروط، الوصف المستبقى اللي انت استقرت على انه العلة، لازم تتوفر فيه شروط ايه؟ العلة، ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا متعديا غير طردي ولا ايه ملغي الى اخره، واضحة؟ طيب. هنا اضرب مثالا، فيقول هنا: ورد النص بان الولي على تزويج البكر الصغيرة هو أبوها، يعني رجل عنده بنت صغيرة الوالد بتاعها مين؟ أبوها. طيب، أما العلة التي بني عليها الحكم، طب ليه هو ولي عليها؟ لم تثبت هذه العلة لا بنص ولا بإيه؟ بإجماع. فيأتي المجتهد فيجتهد في حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها ذلك الحكم، كأنه في هذا المثال يقول مثلا البكارة، ويقول احتمال أن يكون الصغر، فالرجل استقرأ وصفين من أجلهما اعتبرت إيه؟ الولاية، واضحة؟ نيجي نقول بعد التقسيم، لان هذا يسمى بايه؟ التقسيم. جئنا بوصفين، لابد ان نلغي وصفا من ايه؟ من الوصفين. فنيجي نقول بالاستقراء وجد ان الشارع اعتبر الصغر في حالات كثيرة جدا، ولم يعتبر البقرة قط في مثل هذه الحالات، كاعتبار الولاية على من؟ الصغير. يعني لو قلنا لما جعل وليا على مال الصغير؟ لكونه ايه؟ صغيرا. ومعلوم ان المال والتزويج من جنس واحد، فيحكم لهما بحكم واحد هو ايه؟ الصغر. فاذا العلة هنا ايه؟ الصغر، واضحة؟ وهلما بقى جر. طبعا كما ترى ان مبحث خطير ومحتاج مجهود كبير جدا جدا. نعم. هنا يقول لو العلة زالت تزول معه ولاية الاب في التزويج، طبعا لا تزول، لا تزول. ما احنا بنحكم، اتكلمش الحكم ايه فقهي، يعني احنا بنجيب امثلة تقريبية لبعين المراد، واخد بالك؟ ولكن هذا المثل يصلح ان يخرج على الاصول الحنفية، على اساس انهم لا يعتبرون ايه؟ الولي شرطا في صحة العقد. مثال اخر، قال الشافعي رحمه الله واحمد رحمه الله: يصح امان العبد لانه صادر عن عاقل مسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر، واضحة؟ لان امان الحر جائز، فبنقول برضك امان العبد ايه؟ جائز. ليه؟ لانه صادر عن عاقل مسلم غير متهم. جه الحنفي يعني احنا جبنا كام وصف؟ عقل واسلام وغير اتهام. جاء الحنفي مثلا فقال لا، هذا التقسيم غير صحيح. قلنا لما؟ قال نسيتم وصفا. قلنا ما هو؟ قالوا الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس، واضحة؟ فيرد الشافعي وأحمد فيقولان وصف الحرية لغو، يعني وصف غير ايه؟ مؤثر، بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له، يعني العبد الذي أذن له بالأمان صح أمانه ولم تعتبر ايه؟ الحرية، ولو كانت تعتبر ما صح الإذن أصلا. إذا وصلنا إلى أن هذه الشروط التي وضعها الشافعي وأحمد رحمهم الله هي الشروط ايه؟ أو هو التقسيم الصحيح، العاقل المسلم الغير ايه؟ متهم، واضحة؟ طيب ليه؟ لا ما هو مش محتاج، يعني ما هو في حالة انه غير مأذون له، المشكلة انه في حالة غير مأذون له، لان المأذون له حصل ادعي عليها اتفاق. ما الاتفاق طبعا قطعا هيكون على نص، يعني لان اصلا الحياة مش فرق بين العبد والحر، واللي عايز يفرق في اي جزئية لابد ان يأتي بنص، فما أثبته النص في الفرق أثبتناه، وما سكت عنه أجرينا أحكام العبد كأحكام إيه؟ ماشي. ثم قال الأسباب التي تؤدي إلى إبطال هذا المسلك، إيه الطرق اللي تبطله؟ طب ما احنا ممكن نجيبها من الطرق السابقة. إذا أبطل التقسيم بأن قام الخاص بذكر وصف لم يذكره إيه؟ الآخر، فيبطل هذا المسلك لغياب احد الركنين وهو الحصر، يعني حصر غير صحيح. او رجل يأتي فيبطل لك الصبر، يقول لك الاختيارات اللي انت الغيته ده هو الصحيح واللي انت اعتمدته ده هو ايه؟ الغلط. طب ومن باب اولى لو بطل الاثنين الحصر والصبر، يبقى ده من باب اولى يؤدي الى بطلان ايه؟ المسلك. قطعا لو اردنا ان نقسم الصبر والتقسيم باعتبار الدلالة، يعني هل من الممكن ان يكون قطع الدلالة وممكن يكون ظن الدلالة؟ بمعنى ايه؟ يعني يقطع بحصر الاوصاف، والقطع بابطال ما لا يصلح فيها للعلية، فهذا كأنه حكم ايه؟ المنصوص، صح كده؟ لأنك لو حكمت بصحة التقسيم وحكمت بصحة الصبر وكان هذا الحكم قطعيا، إذا هذا كالإيه؟ كالمنصوص. وإما أنه يكون ظني، وهذا يكون بانتفاء أحد أركان إيه؟ الحصر. فإما الحصر قطعي والصبر ظني فيكون ظنيا المجموع، وإما الحصر ظني والصبر والتقسيم قطعي فيكون ايضا ايه؟ ظني. وهلم جر. من الظن يعني. طيب الفرق بين علة الاستنباط وبين علة تنقيح المناط، ايه الفرق بينهم؟ أن العلة المستنبطة مختارة من أوصاف غير منصوص عليها، صح؟ أما علة تنقيح المناط هي علة مختارة من أوصاف منصوص عليها، مش دي برضك في أوصاف حوالين العلة تنقيح المناط؟ هي العلة موجودة بس احنا هنشيل الزوايد دي، وبرضك في التانية العلة موجودة بس هنشيل الزوايد دي، أمال إيه الفرق بينهم؟ دي منصوص عليها ودي غير منصوص عليها، واخد بالك؟ الوصف المستنبط له علاقة وثيقة بالأوصاف الملغاة. في الوصف المستنبط أنت بتختار وصف تجد إن الأوصاف الملغاة بينهم علاقة، ومثال ذلك الكيل والوزن، واخد بالك؟ كأن
انت قسمت فقلت العلة الكيل او ايه الوزن. طب ما في علاقة بين الكيل ايه والوزن، واضحة؟ اما الوصف المختار في تنقيح المناط لا مناسبة بينه وبين الاوصاف الملغاة اصلا، لذلك لا تجد. لذلك لا تجد علاقة بين لفظ الأعرابي والوقاع وهلكت ونتف الشعر والعلة الأصلية خالص. آخر شيء في الثبر والتقسيم دلالة الوصف المستبقى في كل من الاستنباط وتنقيح المناط. الوصف المختار من تنقيح المناط أكثر انضباطا من الوصف المختار من الاستنباط، صحيح؟ لأنه منصوص عليه، وذلك لأن المستبقى من تنقيح المناط وصف الشارع، أما المستبقى من الثبر وصف المجتهد، والخطأ يرد إيه؟ عليه. لذلك دلالة الوصف المستبقى من تنقيح المناط أقوى من دلالة الوصف المستبقى من إيه؟ من الثبر. واضحة؟ إلى هنا ينتهي الكلام عن المسلك الأول، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.